ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب التوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ووصل بنا الحديث إلى القواعد التي قاعدها شيخ الإسلام رحمه الله، ومن جملتها الاتفاق في الأسماء لا يوجب تماثل المسميات. الاتفاق في الأسماء لا يوجب تماثل المسميات. الأمثلة على هذه القاعدة: أولا، أمثلة للأسماء المشتركة. وقلنا قبل ذلك أن الاشتراك إما أن يكون معنويا وإما أن يكون لفظيا. قوله، أي قول شيخ الإسلام: فقد سمى الله نفسه حيا فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص. معايا يا شيخ علي حسين؟ طيب قل لي، قف يا شيخ حتى أنظر أين أنت. وقفت. ابحث مع إخوانك شوف احنا فين. يقول: وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص. يعني الحي الحي فقط، أو حي وحي. يبقى هنا جرد عن الإطلاق، عن الإضافة وعن التخصيص وعن التقييد. يبقى حدث هنا الاشتراك، حدث هنا الإيه؟ الاشتراك في اللفظ فقط، كما نقول كبير وكبير. طيب من الكبير؟ فيل. ومن الكبير؟ الآدمي. هل يشتركان في كل شيء لأنهما اشتركا في اللفظ فقط؟ لا يقول عقل بهذا. يقول: وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص. ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق، ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته. يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص، المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. التوضيح: سمى الله نفسه بأسماء وسمى مخلوقاته بأسماء ببعض هذه الأسماء، ولكن أسماء الله تعالى مختصة به، وأسماء المخلوقات مختصة به، وإنما تتفق هذه الأسماء عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة كما سبق. مفهوم العبارة ديت؟ وإنما تتفق هذه الأسماء عند الإطلاق والتجريد. عليم أطلق أي بدون قيود، وجرد أي بدون إضافة، فأصبح المشاركة هنا مشاركة لفظية فقط. أما عند الإضافة أو عند التقييد أو عند الاختصاص الكلام هيختلف. مضبوط يا أخوانا؟ عليم، من تقصد بالعليم؟ أقصد مثلا العلامة ابن باز. يبقى هنا قيد بشخص بعينه. طيب عليم تقصد من؟ الله عز وجل. شتى. واضح يا أخوانا؟ يقول: وهذا المطلق ذهني يفهمه العقل لا يوجد في الخارج، وهذا المطلق ذهني يفهمه العقل لا يوجد في الخارج. ما معنى الخارج يا شيخ وليد أبو خالد؟ ما معنى الخارج؟ ما معنى الخارج؟ الواقع الموجود. يبقى لما أقول عليم ده في ذهني فقط. طيب في الخارج لابد أن يكون العليم وصفا لشيء مقيدا أو مختصا أو مضافا له. يبقى في فرق بين الخارج والذهن. عشان كده احنا عاب العلماء على الجهمية الخبثاء لما قالوا الله عز وجل لا يوصف إلا بالوجود المطلق، أي وجود في الأذهان فقط. طيب في الواقع ما لابد أن تأتي له بصفات، قال لك لا ليس له وجود في الواقع، يبقى عدم، لأن احنا بنقول في الأذهان هذا ده عند إطلاق اللفظ فقط. طيب يقول وهذا المطلق ذهني يفهمه العقل لا يوجد في الخارج إلا مضافا، فعند الاختصاص في الخارج تتميز أسماء الخالق عن أسماء المخلوق، وهذه القاعدة مطردة في جميع أسماء الله وصفاته العليا، فيفرق بين ما يلي. خذوا بالك كلمة هذه القاعدة مطردة، أي لا يخرج عنها اسم قط ولا يخرج عنها وصف قط. هذه معنى كلمة مطردة، لا يخرج عنها اسم قط ولا يخرج عنها وصف قط. يعني احنا نقول من صفات ربنا عز وجل كيت وكيت وكيت، وهذه الصفات للمولى عز وجل عند الإطلاق تشترك مع بعض صفات المخلوقين، واخد بالك؟ هذا عند الإطلاق. طيب هذه القاعدة في كل أسماء ربنا عز وجل وفي كل صفاته، يعني لا يحل لنا أو ولا يجوز مطلقا أن نقول أن هذه القاعدة تنطبق مثلا يعني على كل الصفات ما عدا صفة الاستواء، خطأ. أو نقول هذه القاعدة تنطبق على كل الصفات عدا صفة الكلام، خطأ. بل تنطبق على كل صفات ربنا عز وجل وعلى كل أسمائه سبحانه وتعالى. يقول فيفرق بين ما يلي: أولا ما يدل عليه الاسم بالمواطأة، أي الاتفاق في اللفظ والمعنى عند الإطلاق. طيب ثانيا ما يدل عليه الاسم عند الإضافة والاختصاص التي تمنع من مشاركة المخلوق للخالق في خصائصه، وهذا ثلج اليقين وكلام متين وقد سبق نحوه. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أمثلة لهذه الأسماء، بدأها باسم الحي، طبعا كما تعلمون وذكرنا هذا وأمليناه عليكم، ولكن نذكر به أن اسم الحي هو الأصل في صفات المولى عز وجل الإيه؟ الذاتية، واسم القيوم هو الأصل في صفاته الفعلي. ومن ثم قال العلماء أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. الحي الأصل في صفات المولى عز وجل الذاتية، طيب والقيوم الأصل في ذواته الفعلية. ومن أجل هذا تجد أن هذا أن هذين الاسمين جاء مقرونين في المواضع التي جاء فيها. يقول فإذا أضيف إلى الله عز وجل اختص به، وإذا أضيف إلى المخلوق اختص بفنائه وافتقاره، وسيتابع الأمثلة في ذلك. وهذه الطريقة وهي سرد الأسماء والصفات التي اتفقت بين الخالق والمخلوق لبيان أن مجرد التسمية لا تدل على التشبيه، اتبعها أئمة السلف في ردهم على المبتدعة من الممثلة والمعطلة. ومن هؤلاء إمام الأئمة ابن خزيمة رحمة الله عليه، كما في كتابه العظيم كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب المجيد. يبقى أصل الكتاب لإثبات الصفات، أصل الذي صنفه. لذلك رحمة الله عليه لما ذكر حديث الصحيحين الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل يضع قدمه أو رجله سبحانه وتعالى في جهنم. عقب الإمام ابن خزيمة رحمة الله على الحديث وقال: ونثبت لله صفة الرجل وإن رغمت أنوف. هذا كلام الإمام. والإمام ابن خزيمة من أوائل القرن الثالث، ونبهت مرارا التواريخ تنحفظ من أوائل القرن الثالث، يعني على اصطلاح العلماء ليس من السلف بل هو من أتباع الإيه؟ السلف، وهو إمام. يبقى الأصل عنده إثبات الصفات، فلما تكلم ببعض الكلمات التي أنكرها عليه أهل العلم في حديث الصورة لا تنقص من قدره ولا تقلل من شأنه، بل هو إمام من أهل السنة، من أهل السنة، ثقة ثبت داعيا إلى منهج أهل الحق. يقول: حيث ذكر أمثلة كثيرة جدا تفوق ما ذكره شيخ الإسلام، ثم قال: من القائل؟ ابن خزيمة. وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض أسامي الله ما يوجب عند العقلاء، عند العقلاء الذين يعقلون عن الله، عن الله خطابه، أن يقال إنكم شبهتم الله بخلقه. يبقى بناء على كلام ابن خزيمة، من قال أنكم إذا أثبتتم اسما لله وثبت هذا الاسم لبعض الخلق، وأثبتتم وصفا لله وثبت هذا الوصف لبعض الخلق، شبهتم الله بخلقه، ليس من العقلاء. واضح كلام ابن خزيمة؟ أعيده مرة ثانية. قال: وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض أسامي الله ما يوجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله خطابه أن يقال إنكم شبهتم الله بخلقه. متابعة الأمثلة قوله: وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق. وسمى آخر حليما فقال: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل. وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم قال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك فقال: الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك فقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال الملك: ائتوني به. وليس الملك كالملك. وسمى نفسه بالمؤمن فقال: المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز فقال: العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال: قالت امرأة العزيز. وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر. وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا متعددة. التوضيح: نضع الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام في الجدول التالي تقريبا للمقصود، وليس ثم داع لإعادتها. يبقى بناء على ذلك كلها نصوص شرعية من الكتاب، وأيضا هناك كثير من صحيح السنة تدل على هذه الدلالة الصريحة الواضحة، أن التماثل في الأسماء لا يقتضي ولا يلزم منه التماثل في ماذا؟ في المسميات. وكذلك التماثل في الصفات لا يلزم ولا يقتضي التماثل بين الموصوفات، مجرد أسماء فقط. ثانيا أمثلة للصفات المشتركة. يبقى بناء على ذلك الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام ووضعها الشارح أكرمه الله في جدول، وهي تقريبا 8 أو أكثر، أرى أن تحفظ وتكون حاضرة في ذهنك، حتى إن جلست مع مبتدع وأذن لك أن تناقشه يكون الكلام حاضر والأدلة بين يديك أو في متناول يديك. انتقل بعد ذلك إلى أمثلة للصفات المشتركة. إيه معنى الصفات المشتركة؟ يبقى اشتراك فين؟ في اللفظ فقط، بس فقط في أصل المعنى كما هو معلوم. قوله وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال أنزله بعلمه، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وسمى صفة المخلوق علما وقوة، فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم، وقال وفوق كل ذي علم عليم، وقال فرحوا بما عندهم من العلم، وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، قوة كما قال ذو القوة، هذه قوة وهذه قوة، ولكن هذا في الأذهان فقط، أما في الخارج عند الإضافة والتخصيص شتان. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وليس هذا تأويل بل هذا هو المعنى الذي دلت عليه لغة العرب، بأيد أي بقوة، وليست أيد هنا بجمع أيادي، فانتبهوا لهذا. وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيدي أي ذا القوة، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة، فقال لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة، فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. طيب أسأل سؤال، أخونا أبا عائشة قال تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، أين صفة الإرادة لله من الآية؟ هذا فعل، أشخ ياسر تفضل. ها؟ لا أنا ما سألت عن أنواع الإرادة، لا تحيد عن الجواب، أنا أقول ما الدليل على ثبوت صفة الإرادة لله من هذه الآية، هذا سؤال، ما سألت عن أنواع الإرادة. ها؟ الفعل دل على الوصف، خبر يا مشايخ، مش احنا قلنا مجيء الصفات في القرآن والسنة يأتي على ثلاثة أوجه، الوجه الأول تأتي الصفة بنصه، الوجه الثاني تأتي الصفة مشتقة من الاسم الثابت بنص، الوجه الثالث يأتي الفعل الدال على الوصف. صح اشخ علاء الكلام ده؟ ماشي اشخ علاء. ووصف نفسه بالمحبة، ووصف عبده بالمحبة، فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أخونا علاء ما الدليل على صفة المحبة من هذه الآية اشخ علاء؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، ما الدليل على ثبوت صفة المحبة لله من الآية؟ تفضل. ها؟ تقول فعل منسوب لله دل على الوصف. ماشي يا هربتي؟ ماشي. يقول ووصف نفسه بالرضا، ووصف عبده بالرضا، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومعلوم أن مشيئة الله ليست كما مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه، وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت، فقال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ما الدليل على ثبوت صفة المقت لله من هذه الآية؟ أخونا الشيخ صبري أبا هاجر، ما الدليل على نعم لما؟ تفضل يا ولدي. ها؟ جاءت الصفة بنصها لمقت الله. طيب، ووصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك، فقال ويمكرون ويمكر الله، وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. ووصف نفسه بالعمل فقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل فقال جزاء بما كانوا يعملون وليس العمل كالعمل. ووصف نفسه بالمناداة والمناجاة فقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقال ويوم يناديهم، وقال وناداهما ربهما. ووصف عباده بالمناداة والمناجاة فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يعني هنا ذكر أهل العلم نكتة حول ختام هذه الآية، أعني آية الحجرات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لماذا نفع عنهم العقل ولم ينفع عنهم الفهم ولا العلم ولا الفقه؟ يعني أكثرهم لا يعقلون. طب لا يفهمون، لا يفقهون، لا يشعرون، لماذا جاء بهذا الوصف بالذات؟ الجواب أن هذه الآية لها مناسبة ولها سبب نزول. حاصله أن وفد بني تميم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا المدينة سألوا عنه، فأخبرهم بعض الصحابة قال اطلبوه من بعض حجر نسائه، فذهبوا ووقفوا خلف الحجرات وقالوا يا محمد اخرج إلينا، وصاحوا عليه، فأنزل الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ووجه ذلك أن العرب كانت على عادتها إذا أرسلت وفدا يمثل قبيلة تنتقي من القبيلة أعقل القوم وأحسنهم جسما وأكثرهم فصاحة، يعني كما يقول العامة كده النقاوة. فلما وصل القوم وهم من علية القوم وبدأوا لا يتأدبون بأدب الشريعة وقدموا عقولهم على الشرع وصفهم الخالق بهذا الوصف. وفيه دليل على أن الإنسان مهما كان عاقلا زعم ذلك وخالف النص فليس من أرباب العقول ولا يصب بأنه من ذوي العقول. وقال تعالى وإذا ناجيتم الرسول، وقال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، وليس المنادات ولا المناجاة كالمناجاة والمناداة. ووصف نفسه بالتكليم في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليم، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكليم في قوله وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه كلمه. والدليل الآخر من الآية قوله تعالى وقال الملك، لأن لا قول بغير كلام. أدي وجه الاستدلال، يقول وليس التكليم كالتكليم. ووصف نفسه بإخواني ووصف نفسه بالتنبئة، وصف عبد الخلق بالتنبئة، فقال وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء، ووصف نفسه بالتعليم ووصف عبده بالتعليم، فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعلمونهن مما علمكم الله، وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب فقال وغضب الله عليهم ولعنهم، ووصف عبده بالغضب فقال ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. طبعا ذكرنا قبل ذلك إن ضابط الغضب وحده ليس منضبطا عند علماء اللغة، ولكن ما ذكروه هو أثر من أثار الغضب، كالضحك وكالفرح، كل ما قالوه أثر من الآثار، أما حقيقته لم يصلوا إليه. قال ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر ذلك في 7 آيات من كتابه أنه استوى على العرش، ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستووا على ظهوره، وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله واستوت على الجودي، وليس الاستواء كالاستواء. ووصف نفسه ببسط اليدين فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان. وسبق أن ذكرنا أن النكتة في مجيء بل يداه، مع أن اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة قالوا يد الله مغلولة، فكان الرد بل يداهم ولم يقل بل يدهم، فجاء بيداه تثنية. ذكرنا ما قاله الإمام ابن قتيبة رحمة الله عليه، قال واليد إذا جاءت مثنى في لغة العرب لا تصرف إلا إلى اليد الحقيقية، انتبهوا لي كويس، لا تصرف إلا إلى اليد الحقيقية، ده لغة. ومن أجل هذا إذا أحكمت أمورك في اللغة لن يقف حيالك مبتدع قط إلا إذا كان معاندا ومجادلا بالباطل، وهذا ليس بينك وبينه كلام. يقول ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط، وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة. قال الشارح وهنا ذكر أمثلة للصفات التي اتصف الله بها كما يليق به واتصف بها المخلوق، ونرتبها كما سبق في الأسماء بالجدول التالي وليس ثم داع لإعادة ذكرها. فكل هذه الصفات الاتفاق فيها إنما هو في المعنى الكلي فقط. ما المراد بالمعنى الكلي يا هربيطي؟ اللي هو أصل المعنى، اللي هو إيه؟ أصل المعنى. يبقى أنا عندي منادى ومنادى، عندي تنبيه وتنبيه، كل هذه الألفاظ لها معنى في لغة العرب ومعناها معلوم، خلاص يبقى أصل المعنى فقط. أما بقى دخلنا في خصائص وكيفيات وكمالات شتان بين الأمرين. يقول فكل هذه الصفات الاتفاق فيها إنما هو في المعنى الكلي فقط دون الكلفيات والخصائص. قوله تعالى بل يداه مبسوطة، قال فيه شيخ الإسلام وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجوده. قال ابن قتيبة رحمه الله: وتأويل الآية أن اليهود قالت يد الله مغلولة أي ممسكة عن العطاء، فضرب الغل في اليد مثالا لأنه يقبض اليد عن أن تمتد وتبسط كما تقبض يد البخيل. فقال تعالى: غلت أيديهم، قبضت عن العطاء والإنفاق في الخير والبر. وهذا المعنى لا ينافي إثبات اليدين لله، لأنه لا يوصف ببسط اليدين إلا من كانت له يدان حقيقيتان. نتيجة ما تقدم قولهم فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته بخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضاء كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. طبعا بالحيوانات هنا معناها ما فيه حياة بالروح وبالنفس. كتبت يا وليد؟ اكتب يا وليد. كما قال تعالى: وإن الآخرة لهي إيه؟ الحيوان. يبقى الحيوانات هنا معناها إيه؟ ما فيه حياة بالإيه؟ بالروح وبالنفس. معايا مشايخ؟ بالروح وبالنفس. نعم. نوع عين. أسأل أخونا عن أنواع الحياة، نوعين: حياة بالنفس اللي هي بالروح، وحياة بالنمو. بالنفس كل ما فيه روح، بالنمو اللي هي النباتات تنمو تنمو ثم تذبل حتى تموت. معايا؟ يقول: بل لابد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة. رحمة الله على شيخ الإسلام. والله إخوانا الإنسان لما بيقرأ لهذا الإمام بشيء من التمعن والتدبر فعلا بيوقن يقينا جازما ليس بعده يقين أنه لن تخلو الأرض في زمن من الأزمان من قائم لله بحجة، يستحيل. ولكن يكون في هذا المكان في ذاك المكان في هذا الزمان في ذاك الزمان. أما أن يأتي على الأرض زمن ليس فيها قائم لله بالحجة والبينة والمحجة، نقطع بعدم وجوده. لذلك يعني لو عندك وقت اقرأ الحياة الفكرية لبلاد الشام في حياة شيخ الإسلام، ترى العجب. كانت تمج بالأفكار المنحرفة أسوأ بكثير مما نحن فيه الآن، وخاصة بقى إن كان أهل البدعة على علم ولهم اليد الطولة ولهم وجاهة عند السلطان، بدليل سوق شيخ الإسلام أكثر من مرة من جراء هذا رحمة الله عليه. يقول التوضيح: بناء على ما تقدم من عدم التلازم بين الإثبات والتمثيل، انتبهوا، من عدم التلازم بين الإثبات والتمثيل، يعني إثبات ما أثبته ربنا لنفسه من أسماء وصفات، لا يلزم من ذلك تمثيل الله بخلقه، لا، يجب إثبات ما أثبت الله لنفسه مع اعتقاد نفي المماثلة. فمن نفى صفات الله كان معطلا جاحدا من جهة، وممثلا له بالمعدومات والجمادات من جهة أخرى. لأن احنا قلنا قبل ذلك هو ما عطل إلا لما مثل، صح؟ ما الذي حمله على التعطيل؟ قال لك أصل لو أثبتنا يبقى مثلنا فعطل. يقول: ومن قال إن صفات الله مثل صفات خلقه كان مشبها لله بالحيوانات أي المخلوقات التي حياتها بالروح، تعالى الله عن ذلك. وهذا هو حقيقة التشبيه الذي نفته النصوص، وهو الذي جرى السلف على التنفير منه. قال إسحاق ابن راهوية: إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد، أو سمع كسمع أو مثل أو مثل سمع فهذا هو التشبيه. وأما مجرد إثبات الصفات فليس من التشبيه في شيء. لذلك فإن قاعدة السلف في هذا الباب هي الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. وتتبين صحة هذه القاعدة وصحة ما تقرر سابقا ببيان أصلين شريفين ومثلين مضروبين وخاتمة تشتمل على سبع قواعد نافعة، والله الموفق. فالأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات. والمثل الأول الجنة، والمثل الثاني الروح، ثم القواعد السبع، وستأتي مفصلة بإذن الله تعالى. خلاصة مقدمة الأصل الأول: القاعدة الأصلية في الصفات هي أن يوصف الله بما وصف به نفسه نفيا وإثباتا. طريقة السلف في الصفات الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. طيب، يكون الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته الشرعية وآياته الكونية. ما معنى الآيات الكونية يا حسام؟ آيات الكونية ما خلقه ربنا بيننا ونراه ونحسه. طب الآيات الشرعية اللي هي الأوامر والنواهي. طيب، يقول: جاءت النصوص بالإثبات المفصل والنفي المجمل في باب الصفات. كل من خالف طريقة السلف فهو من الزائغين المخالفين لما جاءت به الرسل. طيب، خدوا بالكم، كل من خالف طريقة السلف أي ما سبق من الأربع قواعد، وخد بالك لو وقعت منه المخالفة في أمر واحد، يعني لو أثبت مجملا ونفى مفصلا على الدوام ليس من أهل السنة. ولكن في بعض الأحيان كذلك، من ألحد في الأسماء والصفات فليس من أهل السنة، وكذلك من ألحد في الآيات الشرعية والكونية. هذا الذي عليه العمل. واعلم أخي رحمك الله، مهما كثر المخالفون حكمهم واحد. يقول: ومنهم الباطنية ومذهبهم سلب النقيضين عن الله. تبدأ من الأحكام العقلية النقيضان، فاكرين؟ طيب، فإنهم يزعمون أن الإثبات يستلزم التشبيه بالموجودات والنفي يستلزم التشبيه بالمعدومات، فوقعوا في التشبيه بالممتنعات. يعني لو ظلوا على ما هم عليه لكان أهون، مظبوط؟ طيب، الفلاسفة ومذهبهم وصف الله بالسلوب. إيه معنى السلوب؟ ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، اللي هو النفي الإيه؟ المفصل. والإضافات وجعل الوجود المطلق بشرط الإطلاق، المعتزلة وأتباعهم. ومذهبهم نفي الصفات مع إثباتهم لأسماء مجردة. لا يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتفاق في المسميات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد وخمس دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.